باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، وأن الحياء شعبة منها، وبيان فضيلته. أي هذا باب معقود في بيان عدد مال الإيمان من الشعب، وبيان أفضل تلك الشعب وأكثرها أجرا، وبيان أقلها أجرا، وبيان كون الحياء خصلة من خصال الإيمان وشعبة من تلك الشعب، وبيان فضيلة الحياء وخيريته. هذه ترجمة النووي رحمه الله تعالى نفسها، وهكذا في أكثر نسخ المتن، وفي بعضها باب شعب الإيمان، وترجم له السنوسي بقوله باب الحياء من الإيمان، وترجم له الأبي بقوله باب أحاديث الحياء، وترجم له القرطبي بقوله الإيمان شعب والحياء شعبة منه، وترجمه القاضي عياض بقوله الذي وافق ترجمة النووي، ولعل النووي تبع ترجمة القاضي عياض لأن عياضا أسبق منه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ورجال هذا الإسناد: عبيد الله ابن سعيد ابن يحيى اليشكري، أبو خدامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني، توفي سنة 41 و200. أخرج له الشيخان والنسائي. عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، ثقة حافظ، توفي سنة 49 و200. أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي. أبو عامر العقدي بفتحتين هو عبد الملك ابن عمرو القيسي البصري، ثقة، توفي سنة 24 و100. وأخرج له الجماعة. سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم أبو محمد ويقال أبو أيوب، ثقة، توفي سنة 72 و100. وأخرج له الجماعة. عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، ثقة. قال ابن سعد وعمر بن علي: مات سنة 27 و100. أخرج له الجماعة. وأما أبو صالح فذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، توفي سنة 100 وأخرج له الجماعة. وأبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور راوية الإسلام. من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخيه، فالأول تفرد به هو والبخاري والنسائي، والثاني تفرد به هو والترمذي، وعلق له البخاري. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان وعبيد الله سرخسي، ثم نيسابوري وعبد بن حميد كسي بكسر الكاف وتشديد السين المهملة، وينطق بها الناس بشين معجمة مفتوحة نسبة إلى كس، وهي مدينة بما وراء النهر. وأبو عامر العقدي بصري. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وهي من رواية الأقران، فإن وجدت رواية أبي صالح عن عبد الله صارت من المدبج. ومنها أن صحابيه أحفظ من روى الحديث في ظهره رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رجال الإسناد: زهير بن حرب بن شداد الحرشي، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت، أكثر عنه مسلم في الرواية، توفي سنة 34 و200، وهو ابن 74 سنة، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخره يهم من حفظه، توفي سنة 88 و100، وأخرج له الجماعة. سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، والباقون تقدموا. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: الإيمان كالشجرة تطلق على الجذر والجذع كما تطلق عليهما مع الفروع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار، كذلك يطلق الإيمان على الإقرار بالقلب والنطق باللسان مع الأعمال الصالحة. وإذا كانت الشجرة لا تؤتي أكلها ولا يكمل نفعها إلا بما حمل جذرها وجذعها، فإن الإيمان كذلك لا يكون منجيا من النار إلا بما أوجبه واستلزمه من صالح الأعمال. وإذا كانت الشجرة تتشعب شعبا مختلفة، بعضها أغلظ من بعض، وبعضها أساس لغيره، وبعضها أهم وأنفع من الشعب الأخرى، فإن الإيمان الكامل كذلك يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتتدرج أوامره ومطالبه من الأهم إلى المهم، ومن المهم إلى ما هو دونه، حتى ينتهي بإزاحة الشوك من طريق المسلمين، وإزالة كل ما من شأنه إيذاء المارة أو الإضرار به. أما الحياء وأما انقباض النفس عن إتيان الفعل القبيح فهو من أهم خصال الإيمان، لأنه الباعث والداعي لكثير من صفات الخير، وهو المانع والحاجز عن كثير من مزالق الفساد والشر. هذه الأحاديث في بيان شعب الإيمان، والشعب جمع شعبة، والشعبة هي القطعة من الشيء أو الجانب من الشيء، فالإيمان 74 شعبة، والمراد به الإيمان بالمعنى العام، وليس الإيمان بالمعنى الأخص الذي هو إقرار القلب، ولكن بالمعنى الأعم. فالإيمان ينقسم إلى 74 شعبة، منها قول ومنها فعل ومنها ترك. والقول منه قول اللسان وقول القلب، والعمل منه عمل الجوارح ومنه عمل القلب، فهو أقسام وأنواع، وعلى هذا يشمل الدين كله. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضلها قول لا إله إلا الله، واللفظ الآتي يدل على أن قول اللسان من الإيمان، وقوله إماطة الأذى عن الطريق يدل على أن العمل عمل الجوارح من الإيمان، لأنه قال أدنى الشعب، أي هو من شعب الإيمان. والحياء وهو صفة تعتري الإنسان عند وجود شيء يخجل منه، الحياء في الواقع انفعال القلب، فيدل أيضا على أن أعمال القلوب من الإيمان، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قوله الحياء شعبة من الإيمان، لكن هذا ليس على إطلاق، إن شئت قلت ليس على إطلاقه، لأنه يستثنى منه الحياء في الدين، فإن الحياء الذي يمنع الإنسان مما ينبغي أن يفعله في دين الله ليس من الإيمان. وإن شئت فقل إن الحياء في الدين ليس الحياء المقصود في الحديث أصلا، يعني لم يدخل حتى يستثنى، لأن الحياء فيما يتعلق بالدين في الواقع جبن، الحياء بما يتعلق بالدين أن تعرض له المسألة تحتاج حكما فيستحيي أن يسأل عن ذلك الحكم، فهذا جبن في الواقع وليس من الحياء. كإنسان يريد أن يسأل عن قضية يستحيي من ذكرها لكنها تتعلق بدينه فلا يسأل ويقول أنا أستحيي، فهذا يقال له هذا الحياء ليس الحياء المحمود الذي هو من شعب الإيمان، بل هذا يعتبر جبنا وخورا. لهذا قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ متفق عليه. حتى إن أم سلمة رضي الله عنها غطت وجهها حياء، فهذا يعني الحياء في طلب الحق ليس الحياء الممدوح الذي هو من شعب الإيمان لكنه الخور والجبن. فينبغي أن نسأل عن كل شيء يعنينا من أمور ديننا ودنيانا وليس علينا في ذلك من شيء. الحياء قسمان: غريزي ومكتسب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله من الإيمان فمراده ما يكون مكتسبا، لكن الحياء الغريزي في الواقع قد يحمد الإنسان عليه إذا التزم به ولا يحمد عليه إذا أضاع الإنسان، لأن بعض الناس عنده حياء غريزي ليستحي في موطن ولا يستحي في موطن آخر، لكنه إذا حبسه وصرفه حيث يكون محمودا صار محمودا عليه. مقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا وأنها منحصرة في ذلك العدد، غير أن الشرع لم يعين ذلك العدد لنا ولا فصله، وقد تكلف بعض المتأخرين تعديد ذلك، يعني تعديد شعب الإيمان، فتصفح خصال الشريعة وعددها حتى انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد، ولا يصح له ذلك لأنه يمكن الزيادة على ما ذكر والنقصان مما ذكر ببيان التداخل، والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخطابي وغيره أنها منحصرة في علم الله تعالى وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وموجودة في الشريعة مفصلة فيها، غير أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص وأعيان تلك الأبواب ولا عين لنا عددها ولا كيفية انقسامها، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعة ولا في علمنا، إذ كل ذلك مفصل مبين في جملة ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بضع، البضع والبضعة واحد وهو من العدد بكسر الباء وقد تفتح وهو قليل، ذكره الجوهري: فأما من بضع اللحم فبفتح الباء لا غير. والبضعة من اللحم بالفتح القطعة منه، واستعملت العرب البضعة في المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر، وقيل إلى التسعة، وقال الخليل: البضع سبع، وقيل هو ما بين اثنين إلى عشر، وما بين عشر إلى عشرين، ولا يقال في أحد عشر ولا في اثني عشر، وقال الخليل أيضا: هو ما بين نصف العقد، يريد من واحد إلى أربعة. البضع عدد مبهم مقيد بين الثلاث إلى التسعة، يعني هذا ما يختارونه. الشعبة في الأصل واحدة الشعب، وهي أغصان الشجرة، وهي بضم الشين شعبة، فأما شعب القبائل فواحدها شعب بفتحها. قال الخليل: الشعب الاجتماع والافتراق. وفي الصحاح: هو من الأضداد. فيراد بالشعبة في الحديث الخصلة الإيمان 70 شعبة، أي 70 خصلة، يعني أن الإيمان ذو خصال معدودة. وقد ذكر الترمذي هذا الحديث وسمى الشعبة بابا، فقال 60 أو 70، ولا يلتفت لهذا الشك، فإن غيره من الثقات قد جزم بأنه 70، ورواية من جزم أولى. والحياء وهو شعبة من الإيمان هو انقباض وحشمة يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على ما يستقبح ويذم عليه، وأصله غريزي في الفطرة، ومنه مكتسب للإنسان، كما قال بعض الحكماء في العقل: رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومصنوع، ولا ينفع مصنوع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع. وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان، وهو الذي يكلف به، وأما الغريزي فلا يكلف به، إذ ليس ذلك من كسبنا ولا في وسعنا. ولم يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها، غير أن هذا الحياء الغريزي يحمل على المكتسب ويعين عليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء خير كله. وأول الحياء وأولاه الحياء من الله، وهو ألا يراك حيث نهاك، وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله كاملة ومراقبة له حاصلة، وهي المعبر عنها بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من فوائد الحديث بيان أن الإيمان له شعب كثيرة، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وخالف فيه بعضهم ولا اعتداد به. ومنها، أي من فوائد هذا الحديث، بيان عظم شأن الحياء، وأنه من أفضل الشعب، إذ يدعو إلى بقية الشعب، فمن كان حييا فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه ويتجنب ما يناقضه. ومنها ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله في قوله: أعلاها قول لا إله إلا الله، ما يستدل به من يقول إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقا، وإنها أفضل من كلمة الحمد. وفي ذلك اختلاف ذكره ابن عبد البر وغيره. ومنها أن في قوله أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. ومن فوائد الحديث الرد على الخوارج والمرجئة. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان. رجال إسناد هذا الشاهد: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ وقد تقدم، عمرو الناقد هو أبو بكر عمرو بن محمد بن بكير البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ، وهم في حديث أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. زهير بن حرب أبو خيثمة الحافظ المذكور قريبا. سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه حجة، توفي 98 وأخرج له الجماعة. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي أبو بكر المدني الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، توفي 125 وأخرج له الجماعة. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر، ويقال أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، ثقة ثبت عابد فاضل، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة 600، وأخرج له الجماعة. أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي المشهور المعروف. من لطائف إسناد هذا الشاهد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا مشايخه، فالأول ما أخرج له الترمذي، والثاني لم يخرج له الترمذي وابن ماجه، والثالث لم يخرج له الترمذي. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، وأما ابن عيينة فكوفي مكي، وأبو بكر كوفي، وعمر بغدادي، وزهير نسائي ثم بغدادي. ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي. ومنها أن فيه سالما أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال كما مر. ومنها أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. المعنى الإجمالي للحديث: في بعض طرق المدينة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوين من الأنصار يعاتب أحدهما أخاه على تهاونه في استيفاء حقه، وينصحه أن يخفف من حيائه وأن يتخلق بشيء من الحزم والشدة في مواجهة خصومه، ويعظه ويبين له أضرار فرط الحياء خصوصا أمام من لا يستحي ولا يقدر أهل الاستحياء. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الناصح، ورأى استحياء أخيه وسكوته وإطراقه وغض طرفه واحمرار وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم إيمان الموعوظ، ويعلم الكثير من صفاته الحميدة، ويعلم أن دوافع انقباضه عن أخذ حقه هي الخشية من ارتكاب القبيح الذي يكرهه، ليس جبنا ولا خورا ولا ضعفا ولا استكانة ولا ذلة. فوجه صلى الله عليه وسلم لومه للائم، وعتبه للمعاتب، ونصحه للناصح، وزجره للزاجر، فقال له: دع أخاك على خلقه الحميد وصفته الطيبة وخصلته الشرعية، فإن مثل هذا الحياء أثر من آثار الإيمان، ولئن منع من استيفاء حق من حقوق الدنيا فإنه يحصل على ما هو خير منه، ويحقق أجرين: أجر الصبر على جهل الجاهل وافتراء المفتري، وأجر الحق الذي لا يضيع عند أحكم الحاكمين. جملة يعظ أخاه في محل جر صفة لرجل. قوله في الحياء متعلق بيعظ، وفي سببية، فكأن الرجل كان كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي للرجل الواعظ: الحياء من الإيمان، أي جزء من أجزاء الإيمان. لفظ البخاري: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي اتركه على هذا الخلق السني السني. ثم علل أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليلية، فقال: فإن الحياء، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، أي وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. قال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا، كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من الإيمان، فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به، وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من جبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، وقلما يكون الشجاع مستحيا، وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان. وقال غيره: هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا، ومقابل الأول فاسق، والثاني مجنون، والثالث أبله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان. قال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي، وهو المراد بقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف قال: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بنعم الله على معصيته. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحيي منه على قدر قربه منك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والحياء نوعان: غريزي، وهو خلق يمنحه الله تعالى العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله تعالى للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فهو وسيلة إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. أن يكون مكتسبا إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله تعالى عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا، فقال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وأخرج البخاري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، الآية، أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون من الله فنزلت الآية. وكان الصديق رضي الله عنه يقول: استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان موسى عليه السلام إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل. قال بعض السلف: خف ربك، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه. فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. ثم ذكر مسلم رحمه الله المتابعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. رجال إسناد هذه المتابعة: عبد بن حميد الكسي أبو محمد ثقة حافظ، توفي سنة 49 و200، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي. عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف يتشيع وتغير بأخرة، توفي سنة 11 و200، وأخرج له الجماعة. معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 54 و100، وأخرج له الجماعة. والزهري قد سبق في السند قبله. قوله بهذا السند، قول مسلم رحمه الله عن الزهري بهذا السند، أي بإسناد الزهري عن سالم عن أبيه. وقوله وقال، الضمير لشيخه عبد بن حميد. ورواية عبد بن حميد هذه أخرجها في مسنده فقال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وأخرجها أيضا أبو نعيم في المستخرج فقال: حدثناه أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا عبد الله ابن شيروي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السواري يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود. ورجال إسناد الحديث: محمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري الحافظ، محمد بن بشار بندار أبو بكر البصري الحافظ، محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله البصري، شعبة بن الحجاج الإمام الحجة المشهور، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، أبو السوار العدوي البصري قيل اسمه حسان بن حريث وقيل حريث بن حسان وقيل حريف آخره فاء، وقيل منقذ وقيل هو حجير بن الربيع العدوي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وله عند الشيخين هذا الحديث فقط. عمران بن حسين ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا وقضى بالكوفة، وأبوه صحابي رضي الله عنهما، ومات رضي الله عنه سنة 52 بالبصرة، وأخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى أبي السوار، فتفرد به الشيخان والنسائي على ما قيل. ومنها أنه مسلسل بثقات البصريين كالإسناد التالي. قال النووي رحمه الله: وهذا من النفائس، اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين جميعهم بصريون، وشعبة وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا، فكان واسطيا بصريا، فإنه انتقل من واسط إلى البصرة واستوطنه. ومنها أن شيخيه كان فرسي رهان في الحفظ، ومات في سنة واحدة سنة 52 و200، وهما من المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة وهم 9. ومنها أي من لطائف إسناد هذا الحديث أن فيه رواية تابعي عن تابعي قتادة عن أبي السوار، ومنها أن أبا السوار هذا أول محل ذكره في صحيح مسلم، وهو من المخلين من الرواية، ليس له عند الشيخين سوى هذا الحديث. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: في مجلس من مجالس العلم والوعظ حدث عمران بن حسين يرغب في الحياء ويدعو إلى التخلق به، حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، الحياء كله خير. وفي القوم بشير بن كعب، وكان على علم ببعض الكتب السابقة وكتب الحكمة، وكان فيما علم أن الحياء منه الممدوح، وهو الناشئ عن السكينة والوقار لله، ومنه المذموم، وهو الناشئ عن الضعف والخور. فأشكل عليه الحديث، فقال لعمران: كيف نوفق بين الحديث وبين ما جاء في كتب الحكمة أن من الحياء وقارا ومنه ضعفا؟ غضب عمران رضي الله عنه من بشير لمقابلته الحديث بالحكمة، ولوضعه ما في الكتب الأخرى في صف واحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يتطرق الشك في الحديث لمن في قلبه ريب ونفاق إذا سمع بهذه الحكمة، وأراد أن يصون السنة عن أن يذكر معها غيرها. فقال لبشير: لا أحب أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فتعارض فيه بأي قول آخر. ثم عاد عمران الحديث وهو مغضب مكفهر الوجه محمر العينين، وأخذت بشير العزة والحمية، فإن في قول عمران طعنا لعقيدته وفهمه وتصرفه، وما قصد بكلامه الغض من شأن السنة ولا معارضتها بقول أحد، وإنما قصد أن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه يتمشى مع ما هو معروف من إطلاق الحياء أحيانا على ما لا خير فيه. فلم يخش ثورة عمران والاحمرار عينيه، فأعاد قولته السابقة: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. فاستشاط عمران غيظا وكاد أن يمسك ببشير أو أن يخرجه من مجلسه، وبشير لا يتحرك. أما الجلساء فقد أخذوا يهدئون من روع عمران ويطمئنونه على حسن قصد بشير وعلى صحة عقيدته، يقولون: رفقا يا أبا نجيد، عفوا يا أبا نجيد، إحسانا يا أبا نجيد، إن بشيرا منا معشر المقدسين للسنة المصدقين بكل ما جاءت به، إنه غير متهم في دينه وليس من أهل البدع والأهواء. حتى هدأ عمران رضي الله تعالى عنه. سمع أبو السوار عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحياء أي جنس الحياء الصادق بالبعض، لأن الألف واللام فيه جنسية لا استغراقية، فيعترض عليه بأن بعض الحياء مذموم لا خير فيه، فكيف يقال إن كل الحياء خير؟ لأن من الحياء ما هو مذموم كالحياء المانع من أداء الصلاة في وقتها في مجلس الفسقة أو الكفرة خوفا من سخريتهم وضحكهم به، ومنه ما هو ممدوح كالحياء من فعل الرذائل والمعاصي ومساوي الأخلاق بحضرة الصالحين. والمعنى أن بعض الحياء لا يأتي ولا يأمر إلا بخير، أي بما فيه محمدة شرعا وعقلا، والبعض الآخر يأمر ويبعث بشر كالحياء من فعل الواجبات بحضرة الفسقة والكفرة. وقال الأبي قوله الحياء لا يأتي إلا بخير، قال النووي استشكل بأن الحياء قد يفرط بصاحبه حتى يمنعه من القيام بحقوق الله تعالى، ومعلوم أن هذا لا خير فيه. فأجاب ابن الصلاح بأن هذا ليس بحياء حقيقة، وإنما هو خور ومهانة فلا يدخل في الحياء. فقال بشير بضم الباء وفتح الشين ابن كعب العدوي في مقابلة هذا الحديث إنه، أي إن الشأن والحال مكتوب في كتب الحكمة، أي في الكتب السالفة، أن منه أي من الحياء وقارا، أي أن منه ما هو وقار، أي ما يحمل صاحبه على أن يوقر الناس ويتوقر هو في نفسه، وأن منه أي من الحياء سكينة بالنصب معطوف على وقارا، أي وأن منه ما هو سكين، أي ما يحمل صاحبه على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس إليه من الأمور التي لا تليق بذوي المروءات. فقال عمران بن حسين منكرا عليه هذا القول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحدثني عن صحفك وكتبك القديمة. لم ينكر عمران على بشير هذا القول من حيث معناه، وإنما أنكره عليه من حيث إنه أتى به في معرض من يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الحكماء ويقاومه به. ولذلك قال عمران: أحدثك وأخبرك يا بشير حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثني أنت يا بشير كلام الحكماء عن صحفك وأوراقك المدونة من أقاويل الأولين التي لا أثر لها ولا سند لها، كأنك تريد أن تعارض وترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الآثار التي لا أثر لها ولا سند. وقيل إنما أنكره عليه لأنه خاف أن يخلط بالسنة ما ليس منها، فسد ذريعة ذلك بالإنكار. فقال عمران رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. في رواية أبي قتادة الآتية: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ وفي رواية أحمد: وتعرض فيه بحديث الكتب. في مقدمة الصحيح لبشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس رضي الله عنهما، تشعر بأن بشيرا كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيه. من فوائد هذا الحديث ما ساقه من أجله مسلم رحمه الله، وهو بيان كون الحياء من شعب الإيمان، ومنها أن الحياء كله خير، فلا يستثنى من الحياء شيء، وما يظن من أن بعض أنواعه يظهر فيه الضعف وأنه يمنع صاحبه من أن يواجه من يرتكب المنكرات بالإنكار عليه ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق، فليس حياء شرعيا. والمراد في هذه الأحاديث ما يكون شرعيا، وأما الحياء الذي ينشأ منه الإخلال بالحقوق فليس مقصودا، إذ هو عجز وذلة ومهانة، وإنما يطلق عليه اسم الحياء لمشابهته الحياء الشرعي، وهو خلق يبعث على ترك القبيح. وقال الراغب: هو انقباض النفس عن القبيح وتركه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الحياء الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا منه صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الإنكار على من عارض السنة بغيرها أيا كان نوعه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم شديد الغيرة على السنة، فيعادي كل من يعارضها برأي رآه أو مذهب قلده، فإن السنة حاكمة على كل رأي ومذهب، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق عليه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث عمران فقال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق هو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران قال: فما زلنا نقول له: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. رجال إسناد هذه المتابعة: يحيى ابن حبيب الحارثي، وقيل الشيباني، أبو زكريا البصري ثقة، حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 79 و100، وأخرج له الجماعة. إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري صدوق تكلم فيه للنصب، روى له البخاري مقرونا حديثا واحدا، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. أبو قتادة العدوي البصري مختلف في صحبته، روى عن عمر بن الخطاب وهشام بن عامر الأنصاري وعمران بن حسين ورجل من أهل البادية له صحبة وأسير بن جابر. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وله في صحيح مسلم حديثان فقط. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه تقدمت ترجمته. من لطائف إسناد هذه المتابعة أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي، إسحاق عن سويد عن أبي قتادة العدوي. ومنها أن إسحاق وأبا قتادة هذا أول محل ذكرهما من الكتاب، وجملة ما رواه المصنف لإسحاق 3 أحاديث، ولأبي قتادة حديثان فقط. ومنها أن فيه قوله: وهو ابن سويد، ولم يقل إسحاق بن سويد، إشارة إلى أن شيخه لم ينسب إسحاق إلى أبيه، بل ذكره باسمه فقط. فلما أراد مسلم أن يبينه لمن يحدثه بنسبته إلى أبيه، فصل زيادته عما قاله شيخه بكلمة وهو، لئلا يقول على شيخه ما لم يقله. وهذا من ورع المحدثين ومحافظتهم على ألفاظ شيوخهم. عن إسحاق وهو ابن سويد تقدم توجيه زيادة وهو، أن أبا قتادة تميم بن نذير أو غيره العدوية حدث قال، فقال تفسير لحدث، كنا عند عمران بن حصين وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم رضي الله عنه، قال محمد بن سيرين أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين وأبو بكر. أسلم عمران وأبو هريرة عام خيبر وتوفي بالبصرة رضي الله عنه سنة 52 في رهط، وما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح من فتحها، وهو جمع لا واحد له من لفظه الرهط، وقيل الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر، وقال أبو زيد الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال، وقال ثعلب أيضا الرهط والنفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم، وهو للرجال دون النساء. قوله منا أي من عشيرتنا، وفينا بشير بن كعب بضم الباء وفتح الشين، والجملة في محل نصب على الحال، والرابط الواو والضمير. فحدثنا عمران رضي الله عنه يومئذ قال تفسير لحدثنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال الظاهر أن القائل هو عمران رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون من دونه، أو للشك من الراوي، أو قال صلى الله عليه وسلم أو عمران رضي الله عنه الحياء كله خير. تقدم أن الحديث على ظاهره، وأن المراد منه الحياء الشرعي، فالحياء كله خير ولا يستثنى منه شيء، وما ذكره بشير من بعض الكتب إنما هو الحياء اللغوي. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو للشك من الراوي في بعض الكتب أو الحكمة، والحكمة إصابة الحق بالعلم، أن منه أي من بعض أنواع الحياء سكينة بفتح فكسر، قال أبو نعيم فعيلة من السكون، وهو الوقار والسكون والهدوء، وقال ابن الأثير السكينة الوقار والتأني. فتبين بما ذكر أن قوله وقارا لله عطف تفسير للسكينة، وفسروا الوقار بأنه الحلم والرزانة، فقال الفيومي الوقار الحلم والرزانة. ومنه أي بعض أنواعه ضعف بفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان قرئ بهما في السبع، قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف من ضعف ثم جعل من بعد ضعف من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعفا وشيبة الآية. قال الفيومي الضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة، فالمضموم مصدر ضعفا، مثال قرب قربا، والمفتوح الضعف مصدر ضعف ضعفا من باب قتل. ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي والمضموم في الجسد وهو ضعيف، والجمع ضعفاء وضعاف أيضا. قال أبو قتادة فغضب بكسر الضاد من باب تعب عمران رضي الله عنه، وسبب غضبه رضي الله عنه وإنكاره عليه لكونه قال ومنه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير كله، وقيل إنما أنكر عليه من حيث إنه ساقه في معرض من يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره حتى احمرت عيناه، أي من شدة غضبه عليه. قال ابن الصلاح رحمه الله كذا وقع وكذا رويناه احمرت عيناه، وهو على لغة من قال أكلوني البراغيث، أو على البدل كما في قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا. قال عمران ألا، وألا أداة استفتاح وتنبيه، أراني أي أرى نفسي، وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه أي تقابله وتأتي بما يناقضه، قال أبو قتادة: فأعاد عمران الحديث أي تأكيدا له. قال: فأعاد بشير أي كلامه السابق، فغضب عمران رضي الله عنه. قال أبو قتادة: فما زلنا نقول فيه أي في شأن بشير إنه منا، أي إن بشيرا من جماعتنا يا أبا نجيد، بضم النون وفتح الجيم مصغرا كنية عمران رضي الله عنه، وكني بأبي نجيد. إنه لا بأس به، أي ليس ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. وفي رواية أبي داود: إنه أي إنه صادق. وفي بعض النسخ: إيه قال في القاموس: إيه بكسر الهمزة، وإيه بالسكون وبالكسر، إيه وإيه بكسر الهمزة وإسكان الهاء. زاجر بمعنى حسبك. ثم ذكر مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمران ثانيا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. رجال إسناد هذه المتابعة: إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، أبو محمد المروزي، نزيل نيسابور، ثقة حافظ، إمام حجة. النضر بن شميل المازني، أبو الحسن البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة. أبو نعامة العدوي بفتح النون وعمرو بن عيسى ابن سويد بن هبيرة البصري، صدوق اختلط، أخرج له مسلم هذا الحديث وحده متابعة. حجير بن الربيع العدوي البصري يقال إنه أبو السوار العدوي، ثقة تفرد به مسلم بهذا الحديث فقط. من فوائد الحديث: الحث على التخلق بخلق الحياء، وأن الحياء الشرعية خير كله ولو أدى إلى ضياع بعض الحقوق الدنيوية، وأن ما يمنع من السؤال في العلم أو يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يمنع من أداء واجب أو يسمح بفعل محرم، كل ذلك ليس حياء شرعية، وكل ذلك ليس من الإيمان، وكل ذلك لا خير فيه. في الحديث: حرص السلف على صيانة السنة من المعارضة ودفاعهم عنها وغيرتهم عليها. وفي الحديث: عمل علماء السلف من الصحابة فمن بعدهم على نشر السنة والوعظ والتذكير في مجالسه، وأنه يجب على من حضر خصومة أن يهدئ من ثورتها وأن يلطف من حرارتها، وعليه ألا يشعل نارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.